כולם שזה נכון הזה נתנאים ולכים גוף. في حل التعارض بحسب ما نرى. الآن عندي أربع طوائف متعارضة. أربع طوائف. واحد يقول استقلال الأب ممكن ولاية على البنت البالغة الرشيدة. استقلال كامل. ويجب عليها الإطاعة وإن كانت كارهة. هذي واحد. واحد يقول بالتشريك بينهما كلاهما يعني يجب أن إذا هي متعاقدة لابد من إذن أبيها بالولاية وإذا زوجها لابد من إذنها تشريك بالولاية على نحو الواو لا على نحو الأول يعني إما وإما لا و يعني هي وهو وليان وهو معنى مع بعض معية لا معنى الأولية يعني التشريك واوي وليس أوي بهذا المعنى. والثالثة استقلال البنت ذكر الرشيد. والرابعة التفصيل بين مالك أم بين المالك أمرها وغير المالك أمرها. وذكرنا أن حتى نرجع الموضوع معنى المالك أمرها ليس السيد وليس من تستطيع أن تنفق على نفسها وإن كان غالبا هكذا بل معنى المالك أمرها من لها القرار في كل شيء ووردت الروايات تعطف وتشهد وتعطي وتمنع وتبيع وتشتري هذه مفردات للحياة إن هي حرة تتصرف في حياتها كما تشاء تتصرف في حياتها كما تشاء وهذه مفردات للحياة طيب احنا خلينا هذا التعارض موجود وقلنا ان التعارض على نحو التشريك بأو التعارض على نحو التشريك بأو قلنا انه الذي ذهب اليهم حق اليد رحمه الله عليه السلام التعارض على نحو التشريك بأو تعارض يعني التخلص أقصد التخلص من التعارض على نحو التشريك بأو أولا لا يخلصنا كليا ثانيا لا بالواقع الأمور لا دليل عليه إلا أنه في تعارض بكيف نخلص منه وذكرنا أن الجمع التبرعي نقوم بيه الجمع التبرعي بين الروايات المتعارضة وإن ذكره الصاحب الغوال اللآلي وأن هناك إجماع عليه دليله الوحيد هو أن هذه الرواية خبر عن ثقة الحجة فإسقاطه يحتاج إلى دليل وهذه الرواية خبر معتبر وثاقة السندين هي دليل الحقيقة اعتبار وثاقة السندين هي المشكلة يعني بالحقيقة الجمع التبرعي لولا وثاقة السندين والتعارض فلا دليل عليه ونحن نشوف أن وثاقة السندين قد سقطت بالتعارض نفسه نفس التعارض والدليل على الجمع بينهما كما كثيرا ما يذهب إليه بالحر العقل كل أكثر كثير من الفقهاء يحمل هذا على المعنى وهذا على المعنى لمجرد الجمع وفي الدليل هذا خصوصا أن العمل بظواهر الروايات عمل عقلائي العقلاء يعملون بالظهور فنقول والدليل على حجية العمل بالخبر هو العقلاء بناء العقلاء فنقول إن كان هذا الجمع وصل مرحلة الظهور فالحمد لله إن لم يكن يصل لمرحلة الظهور فلا دليل عليه فيكون ولذلك سموه تبرعيا طيب ومما يعينني على هذا وجود بعض الروايات المفصلة يعينني على تفصيلها راح نستفيد منها بعد شوي نكرر بعد شوي اما الروايات الاولى الطائفه الاولى التي تقول بأن الأب يستطيع تزويج ابنته ولو كانت كارهة، يجب طاعتها ولو كانت كارهة، إنه إجبار على ذلك. ذهب إليه كثيرون من فقهائنا وكثير من أبناء العامة، وحملوا عليه الطائفة الثانية، ليس لها مع أبيها أمر أو مع وليها أمر، كلمة أمر ذهب ما إلى شيء مسحوق. فنقول أولا أن هذه الروايات وإن كانت صحيحة سببا كثير من الطائفة وكثير أيضا، لكن لا بد من حملها على معنى آخر. لماذا؟ لأن ما خالف قول ربنا لم نقله، وأني بيني وبين الله أشعر أن إكراه البنت إكراها على أن تتزوج من لا تريد ولا تحب من الظلم. تصوروا الأب وجد مصلحة أنه هالبنت مثلا عمره 20 سنة 15 سنة وجاه زوج عمره طاير يعني عمره 60 70 سنة والله أحواله طيبة، بلك بنعيش كلنا سوا من وراء الزوج هذا العريس الصغير جديد. بالله عليك من يقبل أي إنسان لا يشعر أن هذا الظلم؟ إيه مبدا ستبقى كل حياتها في ظلم شديد، وما ربك بظلام للعبيد، هذا ظلم. أنت تصور الآن كما ذكرت لبعض الفقهاء بعض العلماء أعمل لها الروايات أن هذه الروايات كلها روايات تدريب، أما أنت أول أو قدر بها على الحال طبعا استغفر الله مع احترامي له أن ماذا تقول الكلام وهي كان وردة في الرواية. كنت تصور أنت الآن يقول لك في وحدة مع مصاري أنت فائدة بس مش عارف ما عاد تحمل الشكلة ولا رائحة ولا
آخره
ما بتنطق. بتقول لك بيجي والد أبوك بيقول لك غصب عنك بدك تتزوج لأنه بتعيشنا كلها مثلا، هذا مثال يعني قد تكون مش مسألة مال يعني هناك دواعي كثيرة بس هذا مثال بسيط. ولذلك لا أرى حاجة أبدا لقراءة هذه الطائفة بالمعنى الذي هو للوهلة الأولى ظاهر لها، فإن الإمام عليه السلام يقول فإنها هو مخالف الكتاب تشريع ظالم، لا يعقل أن يصدر من مشرع رحيم في رحمه، ما يعقل يصدر هذا في وجدان. والقرآن يقول وما ربك بظلام للعبيد، والإمام عليه السلام يقول في روايات عديدة ما خالف قول ربنا لم نقله، زخرف باطل أضرب به على وجهه. ولذلك مهما كثرت الروايات وصح سندها يسمح لك فلا يمكن الأخذ بها مع بقائها على دلالتها التي استظهروها، بل على الدلالة صح. ولذلك نقول هذه الروايات التي ذكروها على قسمين،
الروايات
الطائفة الأولى التي ذكروها مع الطائفة الأولى، احنا ما ذكرنا مع الطائفة الأولى لكن الروايات التي ذكروها مع الطائفة الأولى على قسمين، قسم يمكن أن يكون له وجهان ومعنيان، ظاهرها أنها تجبر وإن كانت كارهة، وقسم لا واضح في النص بإجبارها. فمن القسم الثاني وإن كانت كارهة، ومن القسم الأول ليس لها مع أبيها أمر. هذه العبارة ليس لها مع أبيها أمر، هذه الروايات لها معنيين، يعني تحتمل من معنيين. المعنى الأول أن ليس لها أي دور وأي قرار في أي شيء، ليس لها مع أبيها، والإنصاف أنه في ظروف دخلت الحالة ليس واحد يقول ليس لك أمر مع فلان، يعني لا ما بتقلي بيضة مثل بيقولوا عنا، ليس لها قرار. لكن بالإضافة إلى هذه القرينة العقلية والقرآنية من أن هذا التشريع من أن حملها على ظاهرها ظلم، فلا بد من حملها على المعنى الآخر، وهو أنها كما ذكرنا أن إذا أبرمت أمر عقدا تحتاج إلى
ليس لها ما عليها أمر مستقل
مستقل أحسن. إذا أبرمت عقدا لا بد من إذن أبيها، هذا كمان احتمال وارد، ليس لها ما عليها أمر، يعني الأب له حق النقض، مش أن ليس لها أن تعقد كليا حتى من دون رضاها، يعني لا رضيت ما رضيت ما خلصت كليا إن شاء الله. يعني إذا هذه الروايات لها معنيين، لها معنيين.
البلاء
إنه أظهر
في ظاهر.
في ظاهر أظهر. لحالة إنصاف الواحد ليس لها مع بيها أمر، ما فيه إلا دور مسحوقة كليا. هاي معنى.
بالإضافة القراءة العقلية والقرآنية بيصير بس إنه نقد. إنه ينقد الأب.
بيصير حق النقد له أحسن. يعني إذا عقدت يحق له أن يعمل فيتو. يعمل عقد يقول لا أنا لا أرضى، ليس لها مع بيها أمر، يعطل قرارها.
يعطل إذا ممكن حمل يدي ليس لها مع بيها أمر كون البنت غير ناضجة بمعنى صغير كثير، ما تستطيع أن تأخذ قرار حتى يكون لها مع بيها أمر.
لا ما فهمت هذا،
يعني تكون صغير كثير
ولذلك لا بد من الحمل، إما على المعنى اللي ذكرناه وهو الأولى وإما أن يراد من الجارية هي الصغيرة التي ليس لها مع بيها في جارية تصل بعدها. يعني لا تستطيع أن تزوج نفسها، أبوها هو الأب. يعني في احتمالات، أو أن يكون مع ليس لها مع بيها أمر أن يكون أمام لو فرضنا، يعني بده يكون حمل نغير الموضوع نغير المعنى
حتى بناء على رايك العقل تفضل في هاي الصغيره كمان ظلم تزويجها اذا ما
لها لا شوف طفله لا شغله صغيره لا يستطيع ان يعني ان 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 يحملها ما لا طاقه يعني ما له حق يعمل يضاجع ما له حق يعني يعمل اي شيء جنسي معاه في اشياء كثيره مش مشكله بس تكبر يجي الكلام هل لابنك ان حق ان ان تفسخ العقد او لا يجي الكلام
في مجال
في مجال هذا، لذلك أنا أقول أن حملها على القسم الثاني من الطوائف من الطائفة وهو التشريك بالأمر، يعني لها حق النقد، حملها على المعنى أتصور أو يعني أقوى من حملها على مجرد على أنها، لذلك هذه الرواية إذا بقيت على دلالتها هذه الطائفة لا أعمل بها، فلا بد من حملها وهو الظاهر يعني بقرينة معنوية. زائد قرينة الروايات الأخرى استقلال البنت، زائد قرينة الروايات الأخرى في التفصيل، إن هذا التفصيل القرآن كله هذه القرآن بأكبرها يعني جمع كلها مع بعضها نفسها أن ليس لها مع بيها أمر، تفهم منها أنه له حق النقض إذا 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 قامت بعقل له حق نقضه ونقض ظاهره.
هذه العبارة اجت في سياق كمان الإجبار، يعني إذا رجعنا في رواية
وإن كانت كارهة، أما الرواية الأخرى وإن كانت كارهة التي لا تحتمل هذا التأويل هذا التوجيه
القصد
الرواية الثانية وإن كانت كارهة حينئذ لابد إما من تغيير الموضوع يعني حمل الموضوع على الشخص الصغير مثلا إما من تغيير الموضوع وإلا تعلمها ولا أستطيع العمل كل علمها عند خالقها. وأنا أعتقد يا أخوان أن من أسباب التعارض الرئيسية بين الروايات هو حسب الظروف، ظروف الرواية حدثت لما نقرأ الرواية نجيب رواية ما هي وظروفها مش واضحة مش محدودة ما حسب منظر خليني أكتب أكثر من هنا لا بد من حمل الروايات على إعطاء حق النص، وأما الروايات وإن كانت كارهة لا بد من حملها على مثلا على السفيهة على غير رشيدة على غير رشيدة التي يرى الأب لها مصلحة وهي لا ترى يعني عندها قدرة على الحكم أو شيء على كراهة رفض أبيها رغبة أبيها إلى آخره، وإلا عرضنا عن هذا النوع من الروايات. فيبقى الطوائف الثلاثة الأخيرة والتي لو قرأناها جميعا الروايات كلها لوجدنا أن روايات التفصيل بين المالك أمرها فلا ولاية الأب عليها وغير المالك لأمرها فله ولاية هي الروايات القابلة للجمع بين الروايات المتعارضة يعني عندي ثلاث روايات استقلال الأب استقلال البنت استقلال الأب راح تشريك بينهما واستقلال البنت والتفصيل بين المالك لأمرها وغير المالك نجد أن روايات التفصيل بين المالك أمرها وغير مالك أمرها تكون روايات صالحة هي سند صحيح محترم روايتان سندهما معتبر السند صحيح معتبر وتكون صالحة للجمع بين الروايات
هنا بيقع بيناتهم التعارض أصدق
لا روايات تقع بينها تقع في ثلاث طوائف تقع تعارض بينها
يعني
عندما تقول تشريك بينهما يختلف عن التفصيل يختلف عن عن الاستقلال البنت التشريك يعارض استقلال البنت فصار عليه ثلاث روايات ثلاث طوائف متعارضة تجد أن الطائفة الأخيرة التي تفصيلية بين المالك أمرها وغير المالك أمرها صالحة لأن تكون جامعا بين الطوائف المتعارضة صالح الجامع وهذا هذا الصلاح هذا يخلينا نجد أن ليس هناك تعارض ونحمل هذه الروايات عليها خصوصا إذا وجدنا إذا اضطررنا إلى عمومات القرآن راح نشوفها واحدة إن شاء الله غدا إن شاء الله لكن خلنا نقرأ المقطع فقالت ربعة رواية الثلاثة الأخيرة لو قرأناها جميعا لوجدنا أن رواية التفصيل بين المالك أمرها فلا ولاية الأب عليها وبين غيرها فلا تستقل بالولاية على نفسها بل لابد من إذن الأب روايات التفصيل هذه صالحة لأن تكون جامعا بين تعارض الروايات كما عودونا الفقهاء كما عود الفقهاء أن الروايات المفصلة هي التي تجمع إذا كانت سندها معتبر وهذا الثاني روايتان سندهما لا بأس به واحدة صحيحة والثاني لا بأس به لأن تكون جامعا بين الطوائف المتعارضة على التشريع فلا يكون جمعا تبرعيا حسب تقولون من جمع تبرعي الجمع هنا نشأ من روايات صحيحة ليس جمعا تبرعيا ولو قرأت رواية التفصيل وقرأت رواية التشريع فنجد أن روايات التفصيل أخص من روايات التشريع فتقدم من باب الخاص على العام ليس لها مع أبيها أمر عام تفصيل شو هي إن كانت مالكة لأمر أمرها لها أمر إن لم تكن مالكة أمرها فليس لها أمر فلو جبت هذا العام له ليس لها مع أبيها أمر هذا عام إن لم تكن مالكة أمرها فليس إن لم تكن مالكة أمرها عفوا إن كانت مالكة أمرها فلها أمر أي معنى إن كانت مالك أمرها فلها أمر أيهما أخص من الآخر تلك مطلق المرأة مطلق البنت البالغة الرشيدة وهذه خصوص المالك أمرها يعني البنت البالغة الرشيدة المالك أمرها فيقدم من باب تقديم الخاص على العام وهذا أمر ظهوري عانم عليه بالواقع الرواية الصحيحة وده يحال حال الكذب عانم عليه الروايات الصحيحة إذا نستطيع أن نقول أن روايات الجمع أخف من روايات التشريح فتقدم عليها وتكون صالحة للجمع بينها ولهذا نذهب إلى تفصيل بين المالك أمر وغيرها يبقى عمومات الكتاب ماذا تقتضي ومن استدل على استقلال البنت بأي شيء استدل ونرده حتى نصل إلى إثبات هذه المقولة والحمد لله.